صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كل ما تقدم من حديثنا كان حول طفولة موسى عليه السلام، أو جزء من طفولة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذه الليلة سننتقل من مرحلة نبوة موسى عليه السلام إلى مرحلة شباب موسى. انتهينا من موسى الطفل، موسى الرضيع، واليوم سنبدأ الحديث عن موسى الشاب. القرآن الكريم بدأ عرض قصة موسى الشاب بذكر صفاته، بدأ بعرض أهم الصفات التي تميز بها هذا الشاب موسى بن عمران عليه السلام. قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية لا بد أن نتوقف بدقة عند ألفاظها. أول صفة وصف الله بها موسى هي أنه بلغ أشده، وهذا التعبير تكرر كثيرا في القرآن الكريم، يعني توجد أكثر من آية ذكرت هذا التعبير، لا سيما عند الحديث عن اليتيم: ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد من بلوغ الأشد؟ لعله إجماع اللغويين والمفسرين أن بلوغ الأشد هو اكتمال النمو، هو نمو القوى الظاهرة والباطنة عند الإنسان. ولذلك القرآن الكريم جعل بلوغ اليتيم لأشده نهاية ولاية الولي عليه، بحيث يستطيع أن يبدأ اليتيم في التصرف في هذا المال. نعم، وقع الكلام في خصوص هذه الآية في عمر موسى عليه السلام. كم كان عمر موسى عندما بدأت هذه الأحداث، عندما عبر الله عنه بأنه بلغ أشده؟ بعض المفسرين قال 40 سنة، واستدل على ذلك أو استأنس بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقال القرآن يوضح أن بلوغ الأشد هو 40 سنة، وطبعا هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو حصرنا بلوغ الأشد بهذا السن فسترتد القضية على اليتيم. متى يبلغ اليتيم ويصح له شرعا أن يتصرف في أمواله؟ بحسب هذه الآية إذا بلغ 40، وهذا لا يقول به أحد. نعم، هذه الآية تتحدث عن مرحلة من مراحل بلوغ الأشد وهي الأربعين. الأربعين منتهى بلوغ الأشد عند الإنسان، يعني أعلى نقطة في المنحنى. لكن نحن كلامنا في المبدأ، مرحلة بلوغ الأشد هي مرحلة كاملة. متى تبدأ؟ هنا الآية القرآنية أشارت إلى انتهائها في قضية الوالدين. في موسى تتحدث عن بدايتها، ومن هنا ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن موسى عندما بلغ أشده، الرواية تقول 18 سنة، عمره كان 18 سنة. إذن الأحداث التي ستأتينا اليوم متتالية هي في سن 18 سنة بالنسبة لموسى. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هي الاستواء، بلغ أشده واستوى. ما هو المراد من الاستواء؟ قالوا المراد من الاستواء هو استواء البنية الجسدية، تمام نمو خصوص الجسد، بخلاف بلوغ الأشد. بلوغ الأشد تشمل كل قوى الإنسان، الاستواء لا، ناظر لخصوص القوى الجسدية، القوى الظاهرة. وعندنا شاهد قرآني يصلح لذلك في قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فاستوى على سوقه يعني نما، نمت هذه، هذا الزرع نمت سوقه، استغلظت ونمت. فالاستواء هو وصف للقوى الجسدية، ومن هنا يعبر في الفقه وفي غيره، يقال فلان مستوي الخلقة وفلان ليس بمستوي الخلقة، يعني كامل النمو، تام النمو أو ناقص النمو. نعم، هنا سؤال مهم حول الفروق القرآنية. في موسى عليه السلام وصفه الله بهذا الوصف: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ونفس هذه الصفات ذكرت في يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآيتان تتطابقان بالكامل، ولكن تختلفان في كلمة واحدة، أنه في موسى قال بلغ أشده واستوى، لكن في نبي الله يوسف لم يذكر الاستواء. وهنا يحتاج أن نقف على السبب، لماذا ذكر الاستواء في آية موسى ولم يذكر الاستواء في آية يوسف عليه السلام؟ والجواب واضح، أن الاستواء كما فسرناه بتمام النمو الجسدي وتمام القوة الجسدية، له مدخلية في قصة موسى عليه السلام، بل سيكون عنصرا مهما في الأحداث المقبلة. فموسى سيقتل رجلان بدفعة واحدة. لماذا؟ لأن له قوة جسدية خارقة. وموسى كما سيأتي في قضية السقاء سيزيل حجرا على البئر. لماذا؟ لقوة جسدية خارقة. فذكر الاستواء في هذه الآية لإعداد القارئ والمستمع إلى الأحداث القادمة، وهو أن هذه القوة الجسدية ستلعب دورا كبيرا في الأحداث القادمة. أما في قصة يوسف عليه السلام فلا يوجد أي استعمال للقوة الجسدية، فلذلك لم يذكر الاستواء. هنا إعجاز القرآن، كل كلمة فيه تضيف معنى، ومعنى مهم، ومعنى من شأنه أن يغير كامل الفهم. قد يقرأ الإنسان الآيتين ولا يلتفت إلى هذا الفارق، إلى أهمية ذكر لفظة الاستواء في آية موسى وعدم ذكرها في آية يوسف. هنا يأتي تدبر القرآن، يتدبر آياته. هنا على كل حال، سواء قلنا الصفة الأولى بلوغ الأشد، أو الصفة الثانية وهي الاستواء، الصفتان المتقدمتان هما وليدة نمو طبيعي للإنسان. من هنا أسند الله الصفتين لموسى عليه السلام، بلغ أشده واستوى. الآن سيذكر الله صفتين، إلا أنه سيفصل بين الصفتين الماضيتين والصفتين القادمتين بفعل الإتيان، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، فنسب الصفة لنفسه. لماذا؟ لماذا الصفتين اللتين ستأتيان نسبهما الله لنفسه؟ لأمر، وهو أن الصفتين القادمتين ليستا طبيعيتين، ليستا وليدة نمو طبيعي للإنسان، إنما هما هبتان من الله عز وجل، وهي صفة الحكم وصفة العلم. وإذا نقرأ آيات القرآن التي وصفت الأنبياء، باقي الأنبياء، نجد أنها دائما ما تركز على صفة الحكم والعلم. فمثلا في حق يوسف عليه السلام نفس الآية، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وفي لوط، ولوطا آتيناه حكما وعلما، وفي حق داود وسليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فهما هبتان من الله. نعم، هاتان الهبتان الله لا يعطيهما ابتداء، الله لا يوزع الهبات ابتداء، يختار من يشاء من هنا ومن هناك ويعطيه، لا، هناك أسباب لإعطاء هذه الهبات. في هذه الآية الله بين لنا سبب إعطاء موسى صفة الحكم وصفة العلم، قال وكذلك نجزي المحسنين. الله عز وجل إنما حبى موسى بهاتين الصفتين لإحسانه، لأنه إنسان محسن، لأنه إنسان يحب الإحسان لغيره، والله يجزي كل محسن بهذه الصفات وبهذه الهبات. نعم، الآن تسأل ما هو إحسان موسى عليه السلام. بقية السورة شرح لهذا الأمر، إحسان موسى أنه نصر ذلك المستضعف، ذلك الإسرائيلي المستضعف الذي حاول القبطي قتله كما سيأتينا. إحسان موسى أنه سقى للمرأتين كما سيأتينا مفصلا. إحسان موسى أنه قضى أبعد الأجلين في اتفاقه مع شيخ مدين، 10 حجج 10 سنوات كما سيأتينا أيضا. القرآن حدثنا عن أكثر من موقف من إحسان موسى، وهذه قضية مهمة، أن الإنسان لا بد أن يعلم أن العطايا الإلهية ليست هي العطايا المادية فقط، المنح الربانية ليست فقط هي الصحة، العافية، المال، العيال، الجاه، المنصب، كل هذه هي منح مادية تزول في هذه الدنيا وتنقضي بسرعة. لا، هناك منح أخرى إلهية غير مادية، وهي المقامات المعنوية. والإنسان كما يسعى للحصول على المنح المادية من باب أولى أن يسعى للحصول على المنح المعنوية. والإنسان كما يطلب من الله عز وجل هذه المنح المادية عليه أن يطلب المنح المعنوية، أن يطلب من الله أن يكون، أن يرزقه الصدق، أن يرزقه الاستقامة، أن يرزقه الإحسان، أن ينزع من قلبه الغلة والحسد والحقد والكره، هذه الأمراض التي نراها، أن ينزع منه حب الأنا، أن يرزقه حب غيره وأن يوفقه لحب غيره. هذه مشكلة ترى نعانيها، نحن حصرنا الدعاء وحصرنا العطايا الإلهية في الأمور المادية، فلا تسمع أحدا يدعو في المناسبات العبادية وليلة القدر قادمة إلا في القضايا المادية، في حين أن القضايا المعنوية أهم. انظروا الدعاء، دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام، دعاء طويل في ماذا؟ في مكارم الأخلاق. الأخلاق أيضا تطلب من الله، هذه موهبة إلهية. القرآن يشير إلى هذه المواهب والعطايا الإلهية، أن الإنسان قد يحصل عليها بعمله. فإذا الآن موسى عليه السلام وصلنا إلى مرحلة شبابه، وأن الله آتاه حكما وعلما، وبات موسى مستعدا لإنقاذ شعب بني إسرائيل. نأتي إلى تساؤل مهم جدا، وهذا التساؤل يلحظه كل شخص وقف على آيات موسى عليه السلام في القرآن الكريم، وهو أن القرآن لم يذكر لنا طفولة موسى سلام الله عليه، يعني القرآن ذكر لنا وصول موسى إلى قصر فرعون. نعيد تذكير المستمع بالآيات، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا موسى رضيع. ولما بلغ أشده واستوى، مباشرة انتقل من موسى الرضيع إلى موسى الشاب المكتمل المستعد للقيام بالمهمة التي أوكل بها. والسؤال الذي يطرح هنا: أين طفولة موسى؟ إذا قلنا أن موسى في هذه الآية كما ورد في روايات العترة الطاهرة عمره 18 عام، فالقرآن أغفل 18 عام من عمر موسى ولم يتعرض له. أين هي؟ القرآن أشار إشارتين إلى هذه الفترة. الإشارة الأولى هي ما ورد في سورة الشعراء، وهو أن موسى عليه السلام قد تربى في قصر فرعون تحت عين فرعون. الآية المباركة كلام فرعون لموسى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هنا قضية مهمة، القرآن ذكر أن موسى أو أشار أن موسى تربى في قصر فرعون وأهمل ذكرى كل هذه الفترة وانتقل إلى شباب موسى وذكر محاسن صفاته، والتي أهمها أن الله عز وجل آتاه حكما وعلما. لماذا؟ القرآن يشير إلى أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان ليس من الضروري أن تؤثر فيه. الإنسان قد يعيش في بيئة، لكن هل من الضروري أن تؤثر فيه البيئة؟ لا. نعم هي عادة تؤثر، لكن ليست بنحو العلة التامة: من تربى في بيئة كفر يكون كافر، من تربى في بيئة فسق يكون فاسق. لا، تأثير البيئة على الإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بصلابة الإنسان وبقوة إرادته. هي تؤثر، لكن هذا التأثير يتوقف على إرادة الإنسان. لذلك شوف الانتقال القرآني: أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هذا كلام فرعون، إلا أن القرآن يجيب أن موسى نشأ صالحا مستقيما بحيث يشهد الله له، وكذلك نجزي المحسنين. وهذا أمر مهم جدا في قضية التربية. نحن عملية التربية نسعى لأن نربي أبناء صالحين، ونظن أن هذا الأمر هو النجاح، أن تخرج الولد صالحا. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك إذا صنعت الصلاح هذه الظروف قد تتغير وتأتي ظروف أخرى وتصنع الفساد، فيتحول الولد من صالح إلى فاسد. لماذا؟ لأنه كالعجينة، وهذا الذي رأيناه: أبناء من عائلات متدينة ملتزمة مؤمنة، تغيرت الظروف الاجتماعية الحياتية، تركوا الدين خلف ظهور. لكن الصحيح أن نربي الإنسان على أن يكون مصلحا. ماذا يعني مصلح؟ يعني ليس فقط أنه صالح، لا، عنده قدرة على الإصلاح، فإذا اصطدم بظروف مختلفة عنده القدرة على تغيير هذه الظروف، لأن الصالح إذا بقي في بيئتي فساد ولم تكن له القدرة على التغيير هو سيتغير، إن لم يغير سيتغير يتغير. لذلك الصالح يسقط يتغير، لكن المصلح ماذا؟ هو الذي يغير. ولذلك عبر التاريخ دائما الحرب على المصلح لا على الصالح، لأن الصالح مع الأيام إذا استعملنا معه حتى الحرب الناعمة سيتغير، المصلح لا، هو الذي سيتغير. موسى عليه السلام كان مصلحا، لذلك لم تؤثر فيه بيئة فرعون، نشأ في قصر فرعون ونشأ موسى الذي قال الله فيه وكذلك نجزي المحسنين. فإذن أشار لنا القرآن إلى أن موسى بقي 18 سنة في قصر فرعون، وأهمل القرآن ذكر هذه المدة إشارة إلى أنها لم تؤثر في موسى ولو قيد أنملة. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، ولعلها بانت من الإشارة الأولى، يظهر من بعض آيات القرآن أن موسى عليه السلام كان يقود حركة دعوية إصلاحية. حركة موسى لم تبدأ من قتل القبطي كما سيأتي، لا، يظهر أنها بدأت قبل. لماذا؟ لأننا سنقرأ في الآيات القادمة: فاستغاثه الذي من شيعته. ما المقصود من شيعته؟ طبعا ليس المقصود أنه إسرائيلي مثله، لا، التشيع في اللغة والمشايعة بمعنى المتابعة. استغاثه الذي من شيعته يعني من أتباعه، وبما أنه من أتباعه يعني موسى كانت له دعوة. وكذلك في القضية الأخرى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. حركة موسى تجاوزت بني إسرائيل ووصلت حتى إلى قصر فرعون. القرآن عرف هذا الرجل أنه من آل فرعون. وعندنا أيضا أم موسى، عفوا زوجة فرعون التي ربت موسى، آسية بنت مزاحم، كانت مؤمنة. فالذي يظهر أن موسى عليه السلام في كل هذه الفترة كان يقوم بدوره كنبي، وكان يدعو الله عز، يدعو الناس عز، يدعو الناس للإيمان بالله عز وجل. وهذا ما تشير إليه هذه الآيات. إذن نختم بهذه الأمور: القرآن انتقل من كون موسى رضيعا استقر في قصر فرعون إلى موسى الشاب، وأشار القرآن إلى صفات هذا الشاب، ولمح إلى دور هذا الشاب في هذه الفترة. نعم، بعدها القرآن ينتقل إلى حدث مهم جدا، وهو بمثابة نقطة التحول في حياة موسى عليه السلام. هذا ما سيأتي الكلام عليه في الليالي القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
ثم شيخنا الكريم، ذكرت أو وصل سؤال من أحد المتابعين، ولو أنه تم تمت الإجابة عليه من متابع آخر، لكن زيادة في المعرفة نطرحه على سماحتكم. ما أصل تسمية الأقباط وما كانت عقيدتهم؟
تسمية الأقباط بالقبط هذه تسمية مختلف فيها كثير، وإلى الآن لعلها لم تحسم القضية. طبعا عندما نقول القبط لا نريد المسيحيين، مثل الآن إذا قيل الأقباط في مصر فلا يراد بهم إلا مسيحي مصر، لا، الأقباط هم شعب مصر، الشعب الأصلي أو السكان الأصليين لمصر. سبب هذه التسمية هناك آراء كثيرة جدا فيها تناقش في محلها. أما ديانة الأقباط فمصر أو السلالة الفرعونية والحكم الفرعوني ومصر الفرعونية كانت عقيدتهم عقيدة وثنية، كانوا يعبدون الأصنام في كل تاريخ مصر إلا في موارد قليلة جدا، مثل في عهد نبي الله يوسف عليه السلام الذي قلنا أنه كان في زمن الهكسوس، وهناك فرعون واحد دعا للتوحيد ولتوحيد الآلهة وعبادة الإله الذي في السماء، وهو أخناتون أو إمنحوتب الرابع. وهذا الفرعون كانت له رحلة لنشر التوحيد، لذلك ذهب البعض أن أخناتون هو ذو القرنين، بعضهم يذهب إلى أن ذو القرنين المذكور في القرآن هو أخناتون، والكلام في هذه المسألة يطول، ولعلنا في سنة من السنوات نتناول قضية ذو القرنين. تفضلوا.
سنتم شيخنا الكريم، هل كان نبي الله موسى يمارس طقوسه الدينية في فترة بقائه في قصر فرعون؟ وأين أعين فرعون عن ذلك إذا كان يمارسها؟
طبعا نحن لا نعلم ما هي حقيقة الطقوس الدينية في ذلك الوقت، يعني موسى عليه السلام إلى ذلك الوقت هو نبي نعم، لكنه ليس صاحب شريعة، والشريعة السابقة لموسى هي شريعة إبراهيم عليه السلام. ما هي طقوس هذه الشريعة لا نعلمها، يعني لا يتوهم الإنسان أن هناك صلاة بالصورة المعروفة وصوما بالصورة المعروفة وحجا، الله العالم. ثم لا نعلم ما هو تكليف موسى الخاص، قد تكون الشريعة الإبراهيمية فيها صلاة وصوم وغيره، لكن هل موسى مكلف تكليف خاص مكلف بهذه الشريعة أم له تكليفه الخاص؟ هذه قضية أخرى. وثانيا فرعون ابن موسى، عفوا موسى كان يعتبر ابنا لفرعون، فلم يكن يجرؤ أحد على مراقبته أو على التضييق عليه، بالعكس هو كان صاحب سلطة، العكس هو الصحيح، يعني المفروض أنه له حرية في قصر فرعون أكثر مما هو خارج قصر فرعون. تفضلوا.
سنتم شيخنا، هناك سؤال يقول: كيف نصف علاقة نبي الله موسى عليه السلام مع زوجة فرعون آسيا ابنة مزاحم خلال الفترة التي عاشها في القصر؟
طبعا آسيا بنت مزاحم كانت تحب موسى كثيرا، وكانت بالفعل تعتبره ابنا، وهي التي ربته، وقلنا يظهر من التاريخ أنه لم يكن لها أبناء هي أصلا، فلذلك كانت هي بالفعل بمثابة الأم له، لذلك هي آمنت به وضحت بنفسها في سبيل إيمانها بموسى عليه السلام. والقرآن الكريم لم يخبرنا فقط بأنها مؤمنة، لا، بل جعلها مضرب مثل للمؤمنات، واضح أن العلاقة بينها وبين موسى عليه السلام كانت علاقة قوية جدا. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. شيخنا كما تفضلتم بأن موسى عليه السلام عاش في قصر فرعون، وكان يعني بمثابة الكافل له، فهل هذه الكفالة يعني تفرض اللهم صل على محمد وآل محمد، هل هذه الكفالة
حقا لفرعون،
حقا
على موسى؟
لفرعون على موسى؟
نعم، هذه ستأتينا هذه النقطة، لأن فرعون احتج على موسى بهذا الشيء. الآية التي ذكرناها قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، احتج عليه بهذا. موسى أجاب عليه بجواب سيأتينا وسنناقش هذه المسألة، هل لفرعون على موسى حق أم لا؟ المسألة ستأتينا ولها جوابها في وقته إن شاء الله، إلا إذا كنت مستعجل، إلا إذا السائل مستعجل تلك قضية أخرى.
لا لا، هذا سؤال من عندي.
ها جميعك لست مستعجل إذا.
السؤال الآخر يقول هل كان الدور الذي احتاج أن يصل له موسى يحتاج إلى هذا النوع من الكفاءة والحكمة والعلم؟ بمعنى ما كان يمكن لموسى بن عمران أن يقوم بدوره كرسول إلا بعد هذا السن وبعد هذه التجربة.
نعم، موسى اطلع بدور كبير جدا. المصيبة الأولى التي سيواجهها موسى هو فرعون. تخيل فرعون أن يقف وجها لوجه مع فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، الذي يعتقد أنه يحيي ويميت، مثل هذا الدور لا يستطيع أي شخص أن يقوم به. وموسى اعترف أنه لوحده لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة حتى بعد كل هذه السنين، يعني بعد رجوعه من مدين كما سيأتينا. لذلك طلب أن يكون أخاه معه هارون، واجعل لي وزيرا من أهلي وهارون أخي أفصح مني، وسيأتينا الكلام في هذه القضية. والمصيبة الثانية شعب بني إسرائيل، المصائب والمتاعب التي لاقاها موسى عليه السلام من بني إسرائيل أكثر بكثير مما لاقاهم الفرعون، وسنتعرض لبعض هذه الأمور. طبعا لعل الشهر لا يسعنا لذلك، لكن بالمقدار الذي نستطيع في هذه الليالي. تفضل.
أحسنتم. سؤالنا الأخير، قول نبي الله موسى لهارون هو أفصح مني لسانا، هل كان موسى عليه السلام به عيب خلقي؟
نعم، ستأتي هذه الآية وسنبحثها، سنطرح الآراء الموجودة فيها ونناقشها من جهة قرآنية، من جهة تاريخية، ومن جهة كلامية. يعني هذه الآية من الآيات المشكلة التي جعلت كثيرا من الإشكالات عند البعض، في حينها سنتعرض لها إن شاء الله.
أحسنتم شيخنا، نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.
تنويه طبعا للإخوة المتابعين، ليالي المناسبات الأصل أننا سنتوقف فيها لكي نفسح المجال لإحياء هذه المناسبة، فقصة الكليم تتوقف في ليالي المناسبات. نعم، إذا هناك برنامج بديل إحياء للمناسبة مثلا سيعلن عنه عن طريق الحسابات المختلفة، فاحفظوها من الآن. الأصل في ليالي المناسبات أن المحاضرات تتوقف إلا أن يعلن خلاف ذلك. يعني ستأتينا وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولد الإمام الحسن عليه السلام، وليالي أمير المؤمنين، وليلة القدر. نعم، القدر المتيقن أن ليالي أمير المؤمنين سنستمر لكن في موضوع مرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام. عموما تابعوا الحسابات، حساب التويتر، حساب الانستغرام، أو على رقم الواتساب المسجل في أسفل المقطع بحيث يصلكم كل جديد. أسفل المقطع في الوصف تجدون رقم واتساب، هذا الرقم فيه كل الأخبار وكل التطورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.